الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة في الله في هذا الدرس المنتظم في دروس دورات النخبة العلمية في المرحلة الثانية، وسنتناول جميعا بمشيئة الله تعالى ما يتعلق بكتاب الزكاة والصيام. وتعلمون طبيعة مثل هذه الدروس التي تقوم على الاختصار ما أمكن مع العناية بتصوير المسائل وتدليلها، ولا نتتبع الترجيح في كل مسألة، لكننا يعني لا سيما في المسائل التي يحتاج فيها الأمر إلى ترجيح لضعف القول فيها، وذلك قليل يكون الترجيح عندئذ واضحا أو بينا بمشيئة الله تعالى. سأتناول معكم ما يتعلق بكتاب الزكاة، لا سيما الأموال الزكوية وشروط الزكاة وزكاة الحبوب والثمار في هذه يعني الجلسة بمشيئة الله تعالى. وقد شرع المؤلف في كتاب الزكاة بقوله تجب في خمسة أشياء. وهذا الكتاب الذي عقده المؤلف في الزكاة قد انتظم ما اعتاد الفقهاء على ذكره من جهة الأموال الزكوية، وأيضا شروط الوجوب والأنصبة، وما يتعلق أيضا بإخراج الزكاة وحكم تأخيرها ونقلها، وما يتصل بزكاة الفطر، كما إن المؤلف أيضا تناول صدقة التطوع، وبين أيضا رحمه الله تعالى مصارف الزكاة وأصناف أهلها، كل ذلك في صفحات معدودة في هذا الكتاب المفيد المبارك. وهو كعادته أيضا لم يشرع أو لم يبين ما يتعلق بتعريف الزكاة نظرا لاختصار هذا المتن، وهو أخصر المختصرات بخلاف المتون الأخرى كزاد المستقنع ونحوه. ولذلك يمكن أن نقول بأن أمثل أو من أمثل التعريف في الزكاة بأن يقال بأنها نصيب مقدر شرعا، نصيب مقدر شرعا في مال مخصوص أو معين لطائفة مخصوصة في وجه أو على وجه مخصوص. وتلاحظون أن التخصيص هنا كثير في طائفة وفي وقت وأصناف إلى آخره، لأن هذا كله له شروط تحتاج إلى ذكرها في محلها. فإذا هو نصيب مقدر شرعا في مال معين لأصناف مخصوصة على وجه مخصوص. وثبوت الزكاة معلوم بالكتاب والسنة والإجماع، بل قد قرنت الزكاة مع الصلاة في 28 موضعا في كتاب الله تعالى، وقد انعقد الإجماع عليها عند أهل العلم. وهذا قد يكون معلوما لديكم، بل هي ركن من أركان الإسلام، كما في الأحاديث الصحاح بني الإسلام، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، ومنها إيتاء الزكاة. وإن كان عدها ركنا لا يلزم منه كفر تاركها كما هو مذهب جمهور أهل العلم في أن الزكاة ركن من الأركان ومن دعائم الإسلام ومبانيه العظام، إلا أن تاركها لا يكفر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ثم يرى بعد ذلك سبيله، يعني في حق تارك الزكاة، إما إلى جنة وإما إلى النار حتى يقضى بين الخلائق. في الحديث: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وظهره، نسأل الله السلامة والعافية، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم أو حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة أو وإما إلى النار. فقوله فيرى سبيله فإما إلى الجنة وإما إلى النار دال على أنها لا تقتضي كفر تاركها، لأنه لا تخير ولا سبيل له إلا النار وهو الكافر، نسأل الله السلامة والعافية. قول المؤلف رحمه الله تعالى تجب في خمسة أشياء، تجب في خمسة أشياء، يراد به هنا الأموال الزكوية. إذن الأموال الزكوية خمسة، هذه الأموال هي التي يجب فيها إخراج الزكاة، وما عداها من الأموال فلا زكاة فيها. وهنا نقول إن الأصل في الأموال عند الإطلاق هو ماذا؟ الزكاة أو عدم الزكاة؟ أحسنت، الأصل عدم الزكاة، الأصل في الأموال عدم الزكاة، وإنما تجب الزكاة في هذه الأموال الخمسة المنصوصة، وما عداها فالأصل حرمة مال المسلم وسلامته من المأثم ومن المطالبة. وهذه القاعدة مهمة في إنه لا نثبت الزكاة أو نوجبها إلا فيما دل الدليل عليه، سواء كان هذا الدليل نصا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، ولا ما لم يكن كذلك فإنه عندئذ يكون الأصل فيه حفظه لمالكه وعدم اقتطاع نصيب مقدر منه. ولذلك يقال بأنه فيما إذا اشتبهت المسألة وتكافأت أدلتها أو عدمت، فإن هذا الأصل وهذه فائدته يرجح القول بعدم وجوب الزكاة، كما سيأتينا مثلا في زكاة العسل، فإن العسل قد وقع الخلاف فيه بين الفقهاء، وليس ثم دليل يثبت من نص ولا إجماع ولا قياس على إيجاب الزكاة فيه، فيكون عندئذ هذا الأصل مرجحا لإيش؟ للقول بعدم الزكاة، وهو قول جمهور أهل العلم. قوله تجب في خمسة أشياء بدأ ببهيمة الأنعام، ولعل ذلك لكون النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر الذي رواه أنس في الصحيح عند مسلم قد ابتدأ ببهيمة الأنعام في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم إلى آخره، هذا دل على الابتداء بها، وهي أيضا محل إجماع بخلاف عروض التجارة وغيرها، ولذلك كان تقديمها في محله. بهيمة الأنعام عند إطلاقها يراد بها الإبل والبقر والغنم، وهي محل إجماع أيضا بين أهل العلم، ومما دل على تخصيصها قوله صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها، فعدد هذه الأصناف دون غيرها ما يدل على وجوب زكاتها، وهو كما ذكرنا محل إجماع عند العلماء، وإن كان هذا مشروطا بكونها سائمة وأن تكون متخذة للدر والنسل لا للعمل، فإن كانت للتجارة فزكاتها عندئذ زكاة التجارة وليست زكاة بهيمة الأنعام المتخذة للدر والنسل. ولذلك جاء في النصوص في كل سائمة إبل وفي صدقة الغنم في سائمتها، فهذا القيد كما في حديث أنس يتكرر مع الإبل مع الغنم إلى آخره، ما يدل على أنه قيد مقصود، فإذا كانت معلوفة وهي بهيمة الأنعام فإنها عندئذ لا تجب زكاتها، كما هو حال كثير من يعني بهائم الأنعام الموجودة عندنا، كما أيضا هو حال بهيمة الأنعام الموجودة في مزارع الأبقار، في مزارع الألبان، سواء كانت أبقارا أو غير ذلك، فإنها لا تجب زكاتها لأنها تعلف. ولذلك يقال بأن اشتراط الصوم دل عليه النص ودل عليه المعنى. فالنص كما ذكرنا في كل سائمة إبل، وفي صدقة الغنم في سائمتها، والمعنى لأن التي تعلف هذه في حقيقة الأمر ليست، لا يتحقق فيها معنى النماء، وإنما هي يترتب عليها نوع من الاستهلاك والإهدار لمثل هذا المال، فكان المناسب في الزكاة ما كان فيه معنى النماء، وهذا يتحقق في السائمة التي ترعى من الأرض لا التي تعلف، فيصرف عليها مالكها مرتين، يصرف عليها عندما يعلفها ويؤكلها، ثم يصرف عليها أيضا عندما يزكي منها. قال المؤلف عندئذ: ونقد. سنجعل الأسئلة في موضع محدد إن شاء الله تعالى إذا انتهينا من المقدار المراد. هذا النوع الثاني، وهو ما إذا كانت نقدا. بعد أن فرغ المؤلف من بهيمة الأنعام وهي محل الاتفاق، وذكرنا المراد بها وهي الإبل والبقر والغنم، انتقل إلى النقد. والجمهور كذلك لا يرون الإبل، لا يرون الخيل مما تجب زكاته، الجمهور لا يرون الخيل مما تجب زكاته، لما تقدم قبل قليل من التنصيص على الإبل والبقر والغنم، وأيضا لحديث أبي هريرة عند مسلم مرفوعا: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ما يدل على أن الخيل ليست من بهيمة الأنعام التي تجب زكاتها. قال بعد ذلك: ونقد. ويراد بالنقد عند الفقهاء إذا أطلق ماذا؟ أحسنتم، الذهب والفضة. وليس كما يفهم البعض أن المراد بالنقد هو الأوراق النقدية، وإنما الأوراق النقدية ملحقة بالذهب والفضة. فالأصل في النقد عند الإطلاق هو النقدان، ويراد بالنقدين الذهب والفضة. وثبوت الزكاة فيها جاء في غير ما حديث، جاء في أكثر من حديث، وسنعرض إليها إن شاء الله تعالى في فصل خاص ذكره المؤلف. قال بعد ذلك: وعرض. عروض التجارة هي أيضا من الأموال الزكوية التي ذهب جماهير أهل العلم إلى وجوب زكاتها، وذلك لما فيها من النماء الحقيقي أو الحكمي، يعني لما فيها من النماء الحقيقي عندما ينشأ عنها ربح، أو النماء الحكمي الذي يكون من جهة إعدادها للتجارة ولو خسر صاحبها. لأن كثيرا من الناس يسأل: أنا خسرت في تجارتي هل أزكي؟ نعم، إذا كنت تملك نصابا فإنك تزكي ربحت أو خسرت، لأن النماء في مثل هذا المال حكمي، يعني أعدت للنماء، ولذلك يسمى نماء تقديري أو حقيقي، أعدت وقدرت للنماء. وسنتناول إن شاء الله تعالى أيضا عروض التجارة في فصل خاص. قال بعد ذلك المؤلف: وخارج من الأرض، يعني وتجب الزكاة في ما خرج من الأرض، لما دل على ذلك من نص ومن معنى، وهو الفصل التالي بمشيئة الله تعالى. ويراد بالخارج من الأرض هنا الحبوب والثمار دون سائر الخارج منها، فليس كل ما خرج من الأرض تجب زكاته عند الفقهاء الحنابلة، بل وعند جمهور أهل العلم، وإنما يخصون الحبوب والثمار دون غيرها، وبناء عليه فلا تجب مثلا زكاة الفواكه والخضروات عند جماهير أهل العلم، لأنها ليست مما يكال ولا مما يدخر. قال بعد ذلك: بشرط إسلام وحرية. هنا بعد أن فرغ من الأموال الزكوية انتقل رحمه الله تعالى إلى شروط الزكاة، فقال: بشرط إسلام وحرية. والإسلام شرط للتكاليف الشرعية، ومن ذلك الزكاة، ومن ذلك الزكاة لكونها من التكاليف الشرعية، بل هي ركن من أركان الإسلام. ومن المعلوم أن تلك الأركان إنما تجب على المسلم، بني الإسلام على خمس، ولذلك تجد أن النفي لتلك الأركان، لتلك الواجبات والأموال الزكوية ولإيجابها، إنما يكون على أيضا المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه، أما غير المسلم فإنه عندئذ لا تجب عليه أو لا يخاطب بها من جهة يعني ما يترتب عليها. وإن كان الأصوليون قد اختلفوا في هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذه مسألة ربما تم تناولها من قبلكم في المرحلة السابقة، وهي مسألة خلافية، وكثير من الأدلة دال على أن مخاطبتهم إنما هو لتأثيمهم ومزيد عقابهم. قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، الآيات، وليس خطابهم لأجل مطالبتهم بعملها إذا كانوا يفتقدون شرط الإسلام وهو التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: وحرية، هذا هو الشرط الثاني من شروط الزكاة. والسؤال الآن المتجه لكم: لماذا تكون الحرية شرطا من شروط الزكاة؟ نعم، أحسنت، لأن الرقيق لا يملك، بل الرقيق في حقيقة الأمر مال مملوك، بل هو مال مملوك تجب الزكاة فيه إذا عد للتجارة. لكن إذا لم يعد للتجارة بأن كان خادما وما كان في حكمه وهو رقيق مملوك، فإنه لا تجب زكاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ومن هذا نأخذ أيضا فائدة، وهي أن الأموال على نوعين، أو الأصول يسمونها على نوعين: أصول استثمارية يعني تراد للتجارة والنماء فتجب فيها الزكاة، وأصول قنية يعني تراد للاستخدام والاستهلاك والانتفاع فهذه لا تجب زكاتها. فمثلا: بيتك الذي تسكنه، سيارتك التي تركبها، قلمك الذي تكتب به، كتابك الذي تقرأ فيه، لبسك الذي تلبسه، هذا كله مما لا تجب زكاته، وهو في حكم قوله: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، لأنه يستخدمها، فهي لم تعد للنماء وإنما أعدت للاستهلاك، بخلاف البيت الذي تريد بيعه، أو الكتاب الذي تعده للتجارة تريد الاسترباح من وراء ثمنه، أو القلم الذي كذلك، هذا يجب فيه الزكاة عندئذ، لأنه تحول من مال قنية إلى مال معد للتجارة والاسترباح والاستثمار. قال بعد ذلك: بشرط إسلام وحرية وملك نصاب. وملك نصاب، ملك النصاب أيضا هو من الشروط المتفق عليها، هو من الشروط المتفق عليها، وكل الأدلة دالة على اشتراط أن تكون الزكاة مملوكة للمزكي. ومن ذلك قوله تعالى: خذ من أموالهم، فأضيف المال إليهم إضافة تمليك، وقول صلى الله عليه وسلم: صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وهذه الصدقة التي تؤخذ من أغنيائهم إنما تكون فيما ملكوه لا فيما لا يملكون. ولذلك قال المؤلف هنا: ملك نصاب أو ملك نصاب، فليس الشرط هو الملك فقط، بل لابد أن يكون هذا المملوك نصابا. والمراد بالنصاب هو الحد أو القدر الذي تجب معه الزكاة. النصاب ما هو؟ هو القدر الذي تجب معه الزكاة. وعندنا في الزكاة أمران متشابهان: الأول النصاب، والثاني القدر الواجب إخراجه من الزكاة، وكثيرا ما يشتبه هذين الأمران على الدارس. فيقال بأن النصاب هو الحد الذي تجب عنده الزكاة، بينما القدر الواجب إخراجه هو في حقيقة الأمر القدر المخرج من الزكاة أو زكاة، وهو الذي يكون في الأموال متفاوتا. فالنصاب مثلا في الحبوب والثمار كم؟ النصاب في الحبوب والثمار كم؟ ها؟ 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، فسيكون 300 صاع. طيب القدر الواجب إخراجه كم؟ نصف العشر لما سقي بكلفة ومؤونة، والعشر فيما لم يسقى بكلفة ومؤونة. لاحظت الفرق؟ إذن عندنا في الحبوب والثمار ماذا؟ عندنا قدر واجب إخراجه وعندنا نصاب. فطيب النصاب في مثلا الإبل كم؟ 25، ها 25 من الإبل كذا؟ أحسنت، في كل 5 من الإبل شات، القدر الواجب إخراجه كم؟ شات. طيب النصاب للنقدين كم؟ سيأتينا الآن إنه نصاب الفضة 200 درهم، وتعادل 200 درهم 595 جرام، ونصاب الذهب 85 جرام وتعادل 20 دينارا. لكن القدر الواجب إخراجه كم؟ ربع العشر اللي هو 2.5%. فلذلك لا بد أن تفرق بين هذين النوعين. إذن قال بعد ذلك وملك نصاب، إذن لا بد أن يكون مالكا ولا بد أن يكون نصابا، لا بد أن يكون مالكا ولا بد أن يكون هذا المملوك نصابا. قال واستقراره. إذن في الملك لا بد من ضابطين. الضابط الأول أن يكون الملك للنصاب، الضابط الثاني أن يكون الملك تاما. فإذا كان الملك لغير النصاب لأقل من النصاب فإنه لا تجب الزكاة، وإذا كان الملك للنصاب لكنه ناقص يعني غير تام فإنه عندئذ لا تجب أيضا الزكاة. ما المراد بالاستقرار؟ المراد بالاستقرار هو ما يمكن التصرف فيه والانتفاع به من قبل مالكه. بعبارة أخرى قالوا إن الملك التام أو المستقر يراد به هو ملك اليد والرقبة. طيب ملك الرقبة إيش معناه؟ يعني أن يملك العين نفسها، أن يملك العين نفسها. أما ملك اليد يعني أن يملك التصرف فيها، هذا هو الملك التام. ولذلك يقال إذا كان المال مسروقا هل تجب الزكاة؟ طيب نصاب هو ومملوك لكنه ليس إيش؟ ليس تاما، ليس تاما لأنه لا يملك التصرف فيه. طيب لو كان هذا المال ضائعا إيش رأيكم؟ تجب زكاته؟ لا تجب زكاته. ولو كان نصابا وهو مملوك لكنه غير تام، الملك ناقص لأنه لا يمكنه التصرف فيه والانتفاع به، وقد يذهب عليه هذا المال. ولذلك وقع الخلاف في زكاة الدين كما سيأتي، وسبب الخلاف فيها، وهذه فائدة مهمة لك أيها الدارس للزكاة، سبب الخلاف فيها واختلافهم في تطبيق تمام الملك على الدين. ولذلك نقول كما سنقول في الدين، بأن إذا كان الدين على معسر مماطل، شخص مفلس قال لك أنا 10,000 اللي تبيها مني ما عندي منها ريال، ولو تجيني ما راح أعطيك إياها. شفتوا كيف؟ معسر ومماطل، يعني حشف وسوء كيل. فهذا عند شيخ الإسلام وهو قول في المذهب وهو الأرجح لا تجب زكاته. كيف ما تجب زكاته وأنت تملكه 10,000 يعني نصاب؟ ليش؟ لأنه ملك غير تام، لأن الملك فيه غير مستقر ولا تام، والاستقرار بمعنى التمام. هذا ما يتعلق بهذا الأمر، وسنأتي إن شاء الله تعالى لمزيد تطبيقات تتعلق بالملك التام ونحو ذلك. قال وسلامة من دين ينقص النصاب، هذا أيضا من الشروط التي أفردها المؤلف. وفي حقيقة الأمر إن هذا الشرط وهو السلامة من الدين المنقص للنصاب يكفي عنه القول باشتراط استقرار الملك أو تمام الملك كما بينا. ولذلك ذكره المؤلف هنا من باب التفصيل والبيان، فإذا كان هناك دين ينقص النصاب فإنه عندئذ لا تجب الزكاة في المال المملوك لك ملكا تاما. كيف؟ يعني لو إنه قررنا بأن النصاب في الأوراق النقدية هو 10,000 وعليك دين أنت 5,000، فعندئذ لا تجب الزكاة في 10,000. لماذا؟ لأن 5,000 تنقص النصاب. مثال أوضح، لو كان عندك 15,000 والنصاب 10,000 وعليك دين 6,000، كم سيكون المال الذي عندك في النهاية؟ 9,000. 15,000 وعليك دين 6,000، فسيبقى لديك 9,000، فهذه 9,000 نقصت عن النصاب فلا تجب فيها الزكاة، لأن من الشروط السلامة من دين ينقص النصاب. لكن لو كان عندك 15,000 وعليك دين 5,000 والنصاب 10,000، فما الذي يجب عندئذ؟ يجب عليك الزكاة في 10,000 لأن الدين لا ينقص النصاب. واضح؟ قال بعد ذلك المؤلف: ومضي حول إلا في معشر ونتاج سائمة وربح تجارة. يعني من شروط الزكاة أن يمضي الحول، من شروط الزكاة أن يمضي الحول على هذا المال المملوك لك ملكا تاما. إذا لابد أن يكون المال مملوكا لك وأن يكون نصابا وملكه تاما، يعني ويكون ملكه تاما أو ملكه تاما، ويكون ذلك حولا كاملا. فلو إنك ملكت مال وكان ملكك تاما وهو نصاب، ولكن بعد 10 أشهر هذا المال صرف أو نقص عن النصاب فلم يبقى معك إلا 1,000، بعد 11 شهر و20 يوما، بقى 10 أيام بس، ولم يكن ذلك حيلة للتهرب من الزكاة، فإنه عندئذ لا تجب الزكاة. إذا لابد أن يمضي الحول على ملكك للنصاب التام، لابد أن يمضي الحول على ملكك للنصاب الملك التام. ويستدل لهذا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وعلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وإن كان حديث عائشة في ضعف، لكن حديث علي إسناده لا بأس به وصحاه غير واحد من أهل العلم، كما إن هذا الحديث صح عن أبي بكر موقوفا عليه، وعن علي أيضا رضي الله تعالى عنه، وعن أبي بكر وعن غيرهم من الصحابة، وعليه العمل. كما أن بعث السعات من النبي صلى الله عليه وسلم كل حول دال على أن الحول هو شرط الزكاة لا دون ذلك ولا أزيد منه، كما أن الحول مظنة للنماء، الحول مظنة للنماء، واشتراط أو إيجاب الزكاة من غير ربطها بالحول يؤدي إلى تكرر الزكاة في الحول الواحد، مما يفضي إلى هلاك أو نفاذ مال المزكي، ويترتب عليه ماذا؟ إضرار به. ولا يراد من الزكاة الإضرار بالمزكي، وإنما يراد بها نفع الفقراء والمصارف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك وكرائم أموالهم. إذن ليس المقصود الإضرار بالمزكي، وإنما يؤخذ أوسط المال بحيث لا يكون هذا أفضل المال ولا يكون أيضا أسوأه. قال بعد ذلك: ومضي حول إلا في معشر. ما المراد بالمعشر؟ ها، إيش المعشر يا معشر؟ ها طلاب العلم، معشر المعشر الذي يملك جماعة. طيب، ها جواب آخر. نعم، الخارج من الأرض. لماذا سمي معشرا؟ أحسنت، لأنه يجب فيه العشر أو نصفه، ولذلك قالوا معشر. إذا المعشرات وهي الحبوب والثمار هذه لا يشترط فيها الحول. عجيب، كيف ما يشترط فيها الحول؟ إيش الشرط الذي إذن يجب عنده، أو ما هو الضابط الذي يجب عنده أن تزكى؟ أها طيب أيوة حصاد، وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. إذن الحصاد قد يكون في 10 أشهر، قد يكون الحصاد أحيانا في 8 أشهر. إذن لا نشترط مضي الحول، لأن الحول عند الإطلاق يراد به ماذا؟ السنة القمرية لا الشمسية، السنة القمرية، لأنها هي التي اعتد الله بها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، وهذه الشهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر وهكذا وهكذا 29 و30 يوما. فهذه إذن إذا اكتملت 12 شهرا فإنه عندئذ يكتمل الحول، فتجب الزكاة إلا في المعشرات، فإن حولها هو يوم حصادها بغض النظر عن هذه الأشهر وغيرها. قال المؤلف بعد ذلك: ونتاجي سائمة وربحي تجارة. نتاج سائمة وربح تجارة هذه مما لا تجب أو لا يشترط فيه مضي الحول. طيب ما الذي يشترط فيه إذن؟ يشترط مضي الحول في أصلها، أما هي فهي متولدة عن هذا الأصل متفرعة عنه، ولذلك لا يجب فيها مضي الحول. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول لمن يبعثه من السعاة: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. السخلة هي الشاة الصغيرة، فيعتد عليهم بها فتحسب من ضمن يعني النصاب. فلو كان عنده مثلا 39 شاة، كم نصاب الغنم؟ 40، 39 شاة، ومضت الآن 11 شهرا و28 يوما، ثم في ليلة 29 من اليوم الذي صبيحته ربما تكون، أو ليلة خلينا نقول ليلة 29 أو ليلة 30 في اليوم الأخير من السنة، خلاص بكرة بيتم الحول، ومع ذلك قامت هذه الشاة بولادة سخلتها أو ابنتها المحبوبة في تلك الليلة قبل أن تنتهي السنة بساعات. لو لم تلدها لم تجب الزكاة، أما وقد ولدت فاعتد عليهم بالسخلة فتجب عندئذ الزكاة، لأن نتاج السائمة مما لا يشترط له مضي الحول. لكن لو إن واحد قبل ما تنتهي السنة بيوم اشترى واحدة، كان عنده 39 وقبل ما تنتهي السنة بيوم واحد أو بيومين اشترى شات، ايش رأيكم؟ تجب الزكاة؟ ما تجب، لأن حوله عندئذ لم يتم. 39 مضى عليها حول، وهذه ما مضى عليها حول جديدة، هذا مال مستفاد. ولذلك وإن كان هذه المسألة طبعا خلافية، لكنها مسألة يتبين لك مع الفرق بين نتاج السائمة وبين المال المستفاد اللي هو المشترى من غير تلك السائمة، من غير نتاجها. وهذا دليله كما يعني أشرنا إلى قول عمر أيضا: عمل المسلمين المتتابع على مر العصور. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة ولم يكونوا يفرقون بين النتاج وبين غيره، وإنما كانوا يعدونها، فإذا كانت عدتها نصابا حسبوا عليها الزكاة وأخرجوا منها حق الله، وإذا لم تكن كذلك فإنها عندئذ مما لا تجب فيه الزكاة. وأيضا من الصور التي لا تجب فيها أو لا يجب فيها الحول، وهي الصورة الثالثة، قلنا المعشرات أولا، وقلنا ثانيا ربح التجارة، عفوا النتاج السائمة، ونقول ثالثا ربح التجارة. فلو إن شخص كان عنده 1,000,000 ريال ثم بعد مضي 11 شهرا ربح من هذا 1,000,000 1,000,000 آخر، كان يقلب هذا المال فربح 1,000,000 آخر قبل نهاية السنة بشهر واحد، كم تجب الزكاة عليه؟ في المليون ولا المليونين؟ في المليونين. إذا الربح التجارة عند أهل العلم قاطبة، وهذا محل اتفاق سواء كان في نتاج السائمة أو ربح التجارة، أن حولها حول أصلها لما كان عليه من عمل المسلمين، ولأن ذلك مما أصلا يشق حسابه. يعني تخيل شخص كل شهر بيربح، كل يوم ربما يربح، تنظرون أنتم أصحاب الأسهم كل ساعة يربحون أو يخسرون. فلو قلنا بأن كل ربح له حول، فعندئذ سيكون عنده ربما 600 حول في السنة الواحدة، كل يحتاج إلى شركة محاسبين، كل شخص يعني يقوم بحساب هذا الربح متى حوله بدأ ومتى انتهى. ولذلك هذا أصلا مما لا يتصور ضبطه ويشق معرفته، فضم فرعه إلى أصله وكان حوله حول أصله. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان لهذا في كلامنا على ما يتعلق بعروض التجارة. قال بعد ذلك المؤلف: وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا انقطع. إن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا، مثل ما لو نقص المال على النصاب، إذا كان النصاب مثلا 10,000 ثم احتاج أثناء السنة أنه يشتري شيئا أو أنه يهدي أو يعني يستخدم هذا المال في منفعة له أو نحو ذلك، فنقص عن النصاب ثم بعد ذلك رجع إلى النصاب. يعني مثلا النصاب قلنا 10,000، استخدم 3,000 في مصاريف وملابس ومأكولات أثناء السنة، نفترض في شهر رمضان نفقة رمضان، ثم لما جاء شهر شوال جاءته 3,000 يعني من هنا أو هناك، فصار المبلغ مرة أخرى 10,000 وهو نصاب. فما الحكم عندئذ؟ أحسنت، إذا انقطع الحول خلاص، الحول اللي كان 9 شهور إلى رمضان من يوم نقص عن النصاب ينقطع، يبدأ النصاب مرة أخرى من شوال. إذن يقول المؤلف: وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا من الزكاة انقطع، انقطع الحول ويبدأ الحول من حين تمام النصاب. أما إذا كان ذلك فرارا، مثل واحد يوم بقي على الحول أسبوع، يعني حاول التخلص من هذا المال بطريقة أو بأخرى، فإنه عندئذ لا ينقطع حوله، ويوجب الفقهاء الزكاة في ماله معاقبة له بنقيض قصده. قال: وإن أبدله بجنسه فلا. إن أبدله بجنسه، يعني أبدل هذا المال بجنسه، فإنه عندئذ لا ينقطع الحول، مثل ما لو أبدل يعني هذه الريالات الموجودة عنده بريالات أخرى، فكانت هناك مثلا على سبيل المثال مصارفة بينه وبين شخص آخر ونحو ذلك، فإنه أو مثلا كانت عنده شياه وهذه الشياه في مكان فأبدل بعضها بشياه أخرى يملكها، فإنه عندئذ لا يكون هذا قاطعا للحول، لأنه أبدله بجنسه، فيكون كما لو لم يبدل. قال بعد ذلك: وهذه مسألة مهمة جدا: وإذا قبض الدين زكاه لما مضى. إذا قبض الدين زكاه لما مضى، وهذه المسألة مسألة زكاة الدين. وانتبهوا معي، يعني الآن أعطيكم إياها باختصار إن شاء الله تعالى. زكاة الدين يا أيها الإخوة الفضلاء يراد بها عند الإطلاق مسألتان، يراد بها عند الإطلاق مسألتان: إما زكاة الدائن لماله عند المدين، أو زكاة أو عفوا أو حسم الدين من الوعاء الزكوي. شو اسمك؟ عبد الله. طيب، لو إن أعطيت عبد الله أنا مبلغا من المال دين 10,000، المبلغ الذي عنده 10,000 إذا تكلم الفقهاء عن زكاة الدين فكلامهم ينصهر أو ينصرف إلى مسألتين: زكاتي أنا للعشرة آلاف اللي عند عبد الله، فصار زكاة الدائن في ماله عند المدين. طيب عبد الله الآن عنده 10,000 دين عليه لي، فهنا مسألة أخرى وهي خصم المدين اللي هو صاحبي عبد الله، خصم المدين لهذا المال من وعائه الزكوي، يعني من الأموال الزكوية التي تجب الزكاة فيها عنده. نفترض أن عنده 20,000، هل يجب عليه أن يخصم 10,000 من 20,000 الأخرى التي يملكها فيزكي عندئذ كم؟ 10,000. أو إن هذه 20,000 لا يخصم منها الدين فيزكيها كاملة؟ لاحظت المسألتين؟ إذن زكاة الدين عند الإطلاق يناقش أو يراد بها ما للدائن وما على المدين. خلونا في مال الدائن. القسم الأول اللي هو المال الذي لي عندكم، زين، زكاة الدين للدائن عند المدين قال فيه المؤلف: وإذا قبض الدين زكاه لما مضى. الدين الذي عند المدين، الدين الذي عند المدين إذا قبضه الدائن عند السادة الحنابلة فإنه يزكيه لما مضى من السنين، سواء كان هذا الدين حالا أو مؤجلا، كان المدين معسرا أو مليئا، كان باذلا أو مماطلا. واضح؟ إذن تزكيه إذا قبضته في كل الأحوال عند الحنابلة. واضح كلامهم، وهذا هو المذهب عندهم. وعند السادة الحنابلة ثلاث روايات أخرى: فالأولى يزكيه إذا قبضه لما مضى، والثانية لا يزكيه مطلقا، والثالثة يزكيه إذا قبضه حولا واحدا، والرابعة يزكيه كل حول ولو لم يقبض. هذه كلها الروايات موجودة عند الحنابلة، لكن المختار عندهم هنا يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين. والتحقيق في هذه المسألة على النحو التالي: أرخوا أسماعكم ويعني ركزوا أفهامكم لهذا التفصيل. أولا، يقال إن الدين لا يخلو إما أن يكون حالا أو مؤجلا. أكتب أفضل. طيب، زكاة الدين إما حالا أو مؤجلا، إما حالا أو مؤجلا. فإن كان حالا، إذا كان الدين حالا، فإن كان على مليء، طيب من الأفضل أن أقول هنا لا بأس، إذا كان على مليء باذل. واضح؟ إذا زكاة الدين إذا كان على مليء باذل إما أن يكون حالا أو مؤجلا. إن كان حالا فتجب زكاته كل سنة، تجب زكاته كل سنة. إذا كان لديه نقود فيخرجها في كل سنة، وإذا لم يكن لديه نقود فلا يكلف بالاقتراض ولا ببيع شيء من ماله، وإنما إذا قبضه زكاه لما مضى كما قال الحنابلة هنا. واضح؟ فيقيده كل سنة، ثم إذا قبضه يزكيه بحسب قيمته كل سنة. إذن إذا كان حالا فتجب زكاته كل سنة. إذا كان مؤجلا، طبعا أنتم إذا تريدون أفصل أكثر فأقول إذا كان حالا فلا يخلو إما أن يكون على مليء باذل فتجب زكاته كل سنة، أو يكون على غير مليء باذل فش الحكم؟ فلا يزكى، فلا يزكى. يعني لو كان الشخص لو كان حالا لكن تقول له عطني فلوس يقول ما عندي، ولا يكون عنده الفلوس يقول لن أعطيك بكرة بعده بعد شهر بعد سنة، هذا المماطل. في هاتين الحالتين ولو كان حالا فإنه عندئذ إذا عندك حالة عندك حالتين، إذا كان على مليء باذل فتجب زكاته كل سنة، إذا كان على غير مليء باذل فلا يزكى. واضح الصورة؟ نعم. اللي حدد طبعا الذي يناط به إصدار الحكم الشرعي، الذي يناط به إصدار الحكم الشرعي يتبين كونه مليئا أو باذلا مما يتعرف عليه الناس. الناس يتعرفون على فلان فقير ما يملك مثلا ما يرفعه عن حد الفقر إلى الغنى، وأيضا يعرف الناس فلان مماطل مشهور بمطاله، فإذا يعرفه أو يحدده المتعاملون معه العارفون بحاله. إذا هذه الصورة الأولى إذا كان حالا. إذا كان حالا إيش؟ ها؟ قسمين، مليء باذل وغير مليء باذل. إذا كان مليئا باذلا تجب زكاته كل سنة، وإذا لم يكن مليئا باذلا فلا تجب زكاته. الثاني إذا كان مؤجلا فلا يخلو، إما أن يكون دينا استثماريا أو يكون قرضا. أنا تسمحون لي أسلم على المشايخ زائرين الدورات جزاهم الله خير. السلام عليكم. شكر الله لكم وكتب خطاكم. الصورة قلنا إذا كان الدين مؤجلا لا يخلو، إما أن يكون دينا استثماريا أو يكون قرضا. فإن كان دينا استثماريا، وش معنى الدين الاستثماري؟ يعني لو مثل ديون التقسيط، شخص مثلا باع سيارة بالتقسيط، فالسيارة قيمتها مقسطة مثلا 150,000 وقيمتها حالة 100,000، فلاحظ هنا أنه عندك دين استثماري يتكون من أرباح تقسيط. هذه كم الأرباح؟ 50,000، فالدين كله 150، الدين كله 150,000، فهل يزكى هذا الدين أم لا؟ الفقهاء الحنابلة يرون تزكية الدين المؤجل مطلقا، فيقولون كل سنة أنت تحسب 150,000 هذه وتزكيها، كل سنة تقوم بتزكية 150,000. بينما ذهب الفقهاء المالكية إلى التفريق بين الدين الاستثماري وبين غيره، فيرى بأن الدين الاستثماري هذا إنما تجب الزكاة في رأس المال مع الربح الحال لكل سنة. يعني إذا كانت التقسيط 5 سنوات وفي كل سنة 10,000، فالربح الحال كل سنة كم؟ 10,000، ورأس المال 100,000، فنقول إذن يزكي كل سنة رأس ماله ها وربحه الحال. وهذا يستفاد من مذهب المالكية في تطبيقات مشابهة وإن لم يكن نصا لمذهبهم للدقة. يعني واضح يا إخوة؟ إذن كل السنة الأولى يزكي 110,000، السنة الثانية سيضيف على ذلك قسطا، وهكذا. طيب وإذا كان قرضا؟ إذا كان قرضا ومؤجل فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو رواية في المذهب وهو قول قوي وجيه، في أنه لا يزكى. إذا كان الدين مؤجلا وهو عبارة عن قرض فزكاته بقرضه، ولا تجب عندئذ زكاته على الدائن، لأنه إيش؟ لا يملك الانتفاع به، هو لا يملك الانتفاع به. طيب الجمهور لماذا قالوا إنه، ومنهم الحنابلة، لماذا قالوا بوجوب زكاة الدين المؤجل ولو كان قرضا؟ قالوا لأن القرض لا يتأجل بالتأجيل، القرض عندهم حال مطلقا، فيكون عندئذ في حكم الدين الحال ولو أجلته، خلافا للمالكية الذين يقولون بأن الشرط في القرض شرط الأجل معتبر، لكن الجمهور يقولون بأنه غير معتبر، وبناء عليه فإن هذا من المسائل التي تتفرع عن هذا، بأن الدين المؤجل إذا كان قرضا لا يزكى على الراجح، والقول بتزكيته قوي والقول بعدم تزكيته في الظاهر عندي أقوى هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بزكاة الدين. تفضل. الدين الاستثماري قلنا الراجح أنه يزكى ولو كان مؤجلا، ولكن التزكية لرأس المال مع القدر الحال فقط، فما يزكي 150,000 في السنة الأولى كلها، وإنما يزكي 110,000. وليش قلنا بأنه يزكى؟ لأنه إنما أجله باختياره ولنمائه، يعني هو لما أجل استفاد. فكيف نسقط مصلحة، يعني المصلحة أو المنفعة أو حق الله لأجل حق العبد؟ بل يقال بما أنه أجلت أنت باختيارك ولمصلحتك ولأجل نماء مالك، فإذا تجب زكاته عليك، بخلاف ما لو كان قرضا فإنما أجلته أنت لمصلحة المستحق، عندئذ فيندفع بهذا زكاته لأنك لا تملك الانتفاع به. نعم. هو طبعا في السنة الثانية خلاص نضيف القسط الثاني فيزكي رأس المال وقدر الربح إذا لم يكن صرفه، لأنه إذا كان مصروفا فإنما يزكى المملوك له. طيب، إذا زكاة رأس المال ثابتة والأرباح تثبت في السنة الأولى لأنه يستلمها، وما بعد ذلك فإنه بحسب ما صرف وما لم يصرف، أما الدين فسيبقى أو رأس المال سيبقى عند المدين كما لا يخفاكم. هذه الصورة الأولى وهي زكاة الدين. طيب، الصورة الثانية اللي قلناها والمسألة الثانية وخصم الدين من الوعاء الزكوي، إن كان حالا الدين الذي لي عند عبد الله الآن ذكرناه قبل قليل حال، فعندئذ قلنا بوجوب زكاته علي إذا كان مليئا بادر، وأنت كذلك إن شاء الله، وهو في الوقت نفسه إيش يخصم هذا الدين من الوعاء الزكوي، لأنه في الحقيقة لا يملكه ملكا تاما بل هو مطالب به في أي وقت لحظة. طيب، إيش ضابط الحال؟ كيف أميز الحال عن المؤجل؟ قالوا الحال الذي يملك صاحبه المطالبة به في أي وقت. المؤجل أنا ما أقدر، أنا بعتك السيارة 5 سنوات تقسط لي يعني قيمتها، ما أستطيع أني أطالبك فيها بأي وقت، وإنما أطالبك فيها بحسب الأقساط المتفق عليها والأوقات المبرمة في العقد بيني وبينك. لذلك يقال بأنه لا بد من أن نفرق بين هاتين الصورتين. إذا كان حالا فيخصم الدين من الوعاء الزكوي، يعني من الأموال الزكوية عند المدين. طيب، إذا كان مؤجلا، إذا كان مؤجلا فلا يخلو. إن كان استثماريا كما قلنا فإذا أوجبنا زكاته على الدائن فإن طرد ذلك، يعني الاضطراد في ذلك ألا نوجب زكاته على المدين، لأجل ألا يكون هناك تثنية في الزكاة ولا ثناء أو تثنية في مال الزكاة كما جاء عن غير واحد من السلف. ثم إنه إذا كان المال هذا المؤجل قرضا فيكون عندئذ بالنسبة له غير مخصوم من الوعاء الزكوي. إذا كان مؤجلا استثماريا قلنا يخصم، ليش؟ لأني أنا سأزكيه. إذا كان قرضا مؤجلا فإنه بناء على القول بالتأجيل في القرض ولزومه لأن المسلمين على شروطهم، فإنه عندئذ لا يخصم من المقترض لأنه لا يملك صاحبه المطالبة به. وهذا هو فرق ما بين المسألتين لمن قال إن المال يتعلق بالعين لا بالذمة، أما من قال إن المال يتعلق بالذمة فقال إن الذمة منفصلة بيني وبين المدين فأزكي أنا ويزكي هو. قال المؤلف بعد ذلك: وشرط لهما في بهيمة أنعام سوم أيضا. وقد تقدم الكلام على السوم، المراد بها أن ترعى الماشية الكلأ من غير أن تكون معلوفة، وذلك الحول كله أو أكثره، فإن كانت معلوفة فلا تجب زكاتها كما تقدم. أريد أحدكم يقرأ الآن ما يتعلق بأنصبة بهيمة الأنعام. نعم، تفضل كحطاني. والأصل فيها حديث أنس طبعا في صحيح مسلم. نعم.
خمس وفيها شاة وفي عشر وفي عشر شاتان وفي خمس وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين.
إذن أقل نصاب الإبل خمس، فإذا بلغت خمسا فإن فيها شاتاً، يعني يخرج منها عندئذ شات، وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر عشرة ثلاث شياه، وهكذا. نعم. طيب، وفي خمس وعشرين هنا يخرج من الإبل إبل إذا بلغت خمسا وعشرين، وهي التي لها سنة بنت المخاض. نعم.
وهي التي لها سنة، وفي ست وثلاثين بنت لبون.
نعم. لكن لو كانت 35 إيش الذي يجب فيها؟ ها؟ يجب فيها بنت مخاض، لاحظتوا؟ وهذا مما تفترق فيه أنصبة بهيمة الأنعام عن غيره. الأنصبة في الحبوب والثمار كلما زادت زادت قيمة الزكاة، زادت قيمة القدر المخرج. لكن في بهيمة الأنعام لا، من 25 إلى 35 بنت مخاض، فإذا بلغت 36 نعم فإنه عندئذ بنت لبون، وهي التي لها سنتان. وفي 46
حقة.
نعم.
وهي التي لها ثلاث
حقة، وهي التي لها ثلاث سنوات. نعم.
وفي 61 جدعة، وهي التي لها أربع.
نعم.
وفي 76 بنت لبون. وفي 91 حقتان. وفي 121 ثلاث بنات لبون.
ثلاث بنات لبون إذا بلغت 121، ثم بعدين ينتقل إخراج الزكاة والنصاب عندئذ إلى قاعدة، اقرأها.
ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة.
ثم في كل 40، يعني بعد 121 في كل 40 بنت لبون. بنت لبون تبدأ من الأول، يعني الآن 121 لو أضفنا عليها يعني بعد 120، بعد 100 ويعني من حين أن نبلغ هذا النصاب، فإننا عندئذ نعيد الحساب، كل 40 بنت لبون، كل 50 حقة، يعني 130 كم فيها؟ 130 كم فيها؟ ها؟ 130 فيها حقتان، ثلاث إيش؟ الحقة الواحدة في كل كم الحقة؟ قالك في كل 50 حقة، 130 ما يمكن يكون حقة ثلاث حقاق. ها، ايش رأيكم لو قلنا انه في 130 حقة وبنت لبون، يصلح ما يصلح؟ طيب، في 140 كم؟ حقتان وبنت لبون، صح؟ احسنت، لأنه لاحظت في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، 140 عندنا 100 فيها كم؟ حقتان، وعندنا 40 فيها بنت لبون. طيب، 160 كم فيها؟ سهلة، 160 كم فيها؟ أربع بنات لبون، أحسنت، في كل 40 بنت لبون 160، 40 في 4 160، وهكذا. واضح؟ هذا المقصود بالحساب. واصل. وأقل نصاب تقرأ أنت؟ خل الشيخ يواصل. نعم. وأقل نصاب البقر.
وأقل نصاب البقر ثلاثون، فيها تبيع والذي له سنة أو تبيعة، في أربعين مشلة، وهي التي لها سنتان، وفي ستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع، في كل أربعين مشلة.
نعم، حديث معان. هو الأصل في زكاة البقر أمرني أن أخذ من كل 30 بقرة تبيع أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، والتبيع كما ذكر ما له سنة، والمسنة ما لها سنتان. نعم. وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، يعني لو كان 90 كم تبيع؟ 3. لو كان 120 4. وكم مسنة في 120؟ 3. واضح؟ وهكذا. نعم. وأقل نصاب الغنم نعم، وواحدة ثلاث إلى 400. إذن أقل نصاب الغنم 40 وفيها شات، والأصل فيها حديث أنس، وهو الأصل في أنصبة بهيمة الأنعام، وفيه وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 وفي صدقة الغنم نعم في سائمتها إذا كانت 40 شاتا إيش كم في شات في كل 40 شات نعم وفي 100 يقول لك وفي 121 كم إلى 20 و100 شات فإذا بلغت 21 و100 صارت شاتان صار الواجب فيها شاتان وفي 200 نعم واصل وواحدة 3 في 201 3 أشياء إلى كم إلى أحسنت إلى 400 ثم يعني بعد 400 في كل 100 شات يعني لو كان عنده مثلا 500 كم فيها 5 نعم والشات نعم نعم الشات بنت سنة من المعز ونصفها من الظأن والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد الخلطة يعني لو كان هناك 35 شاة عنده وعشر شياه عند جاره الخمس وثلاثين لا تبلغ نصابا والعشر لا تبلغ نصابا لكنها اختلطت في المرعى والمسقى والمكان فإنها عندئذ تكون كالمال الواحد فتجب فيها الزكاة بقدرها الذي يملك مثلا 30 والذي يملك 10 الذي يملك 30 عليه 3/4 قيمة الشاة المخرجة والذي يملك 10 عليه الربع فهم يخرجون شاة من بين هذا الذي يملكونه ويجب عندئذ على هذا أن يدفع لهذا قيمة 3/4 الشاة واضح أو هذا يدفع لهذا قيمة الربع الذي أخرجه عنه هذه الخلطة إنما خصها الفقهاء ببهيمة الأنعام دون غيرها من الأموال الزكوية وألحق الفقهاء المعاصرون ببهيمة الأنعام ما يشق يعني ضبطه بفرزه كما هو الحاصل الآن في ما يسمى بالأسهم بالأسهم فكثير من الفقهاء يجري فيها الخلطة فيجعل أسهم الشركة الواحدة كأنها مال مملوك لواحد بينما السهم في حقيقة الأمر يملك كل سهم لشخص وربما كان في هذه الشركة آلاف الملاك ويترتب على هذا أن بعضهم قد لا يملك في هذه الشركة نصابا يمكن ما عنده إلا سهم واحد والسهم الواحد 100 ريال مثلا وال100 ريال ليست نصابا لكنه بخلطها بباقي الأسهم تكون نصابا فتخرج منها الزكاة هذا ما يتعلق بهذا الفصل وكنا نريد أن ندخل الحقيقة في فصل الحبوب والثمار لكن لديكم أسئلة تفضل